أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 443: إذا آجر الدابة للركوب من دون تقييد يعني، واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني أصل التأجير لم يقيد وإنما وقع كشرط أن يركبها بنفسه. قلنا سابقا أنه يوجد فرق بين القيد والشرط. خب، هنا في هذه المسألة آجر الدابة للركوب، عنده دابة فآجرها للركوب واشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، يعني أن يركبها بنفسه أو أن لا يؤجرها من غيره، أو اشترط عليه أن لا يؤجرها لشخص آخر. فهذا المستأجر خالف الشرط وآجرها لشخص آخر، فما هو الحكم؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول: قيل بطلت الإجارة، قيل بطلت الإجارة. عادة استعمال قيل في الأعم الأغلب للتضعيف، ليضعف القول يقول قيل، قيل بطلت الإجارة. فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل، كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك. خب، هنا القول الذي نسب إلى الفقهاء رضوان الله، إلى بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أن الإجارة تبطل هنا، الإجارة تبطل هنا. خب، فإذا استوفى المستأجر منه، يعني المستأجر الثاني، المنفعة كان ضامنا للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك. يعني المستأجر الثاني يضمن للمستأجر الأول أجرة المثل لأنه فوت عليه المنفعة. هذا ما ذهب إليه جملة من الفقهاء. التفتوا للمسألة، هذا المؤجر الأول، هذا المؤجر الثاني، هذا المستأجر الثاني. خب، هذا الطرف الثالث، يعني عندنا ثلاثة أطراف: الطرف الأول هو المؤجر، الطرف الثاني هو المستأجر من الطرف الأول، والطرف الثالث هو المستأجر من الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني استأجر من الطرف الأول وأجر للطرف الثالث. خب، هنا يقول: قيل بطلت الإجارة، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة، يعني إذا استأجر الثالث المنفعة، فإذا استوفى المستأجر منه المنفعة، يعني إذا استوفى الثالث المنفعة واستفاد بأن ركب على الدابة مثلا، هذا الشخص الثالث ركب على الدابة، كان ضامنا له يعني للثاني أجرة المثل لا للمالك، يعني لا للأول. تفهمون التفكيك؟ خب، فإذا استوفى المستأجر، يعني قلنا المستأجر الثاني اللي هو الطرف الثالث في مثالنا، يصير الطرف الثالث كان ضامنا له يعني للطرف الثاني أجرة المثل لا للمالك. خب، لا للمالك يعني لا للطرف الأول، ولكن الأظهر صحة الإجارة. سيد الخوي يرد هذا القيل، لا يقبل به، يقول: لكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك. صحة أي إجارة؟ إجارة ثانية، عندنا إجارتين حصلت، الإجارة الأولى من الأول للثاني، الإجارة الثانية من الثاني للثالث، مو كذي؟ الأول أجر للثاني والثاني أجر للثالث. الإجارة الأولى لا كلام لنا، الفقهاء بأجمعهم يقولون الإجارة الأولى صحيحة. الكلام عن الإجارة الثانية، يعني الثاني عندما أجر للثالث، الكلام هنا هل هذه الإجارة صحيحة؟ يقول السيد الخوي رحمة الله عليه: بعض الفقهاء قالوا لا ليست بصحيحة، قيل بطلت الإجارة يعني الإجارة الثانية. سير الخوي يقول لا تصح، ولكن الأظهر صحة الإجارة، الإجارة الأولى تصح والإجارة الثانية تصح. خب تسألون هنا كيف تصح الإجارة الثانية مع أنه في الإجارة الأولى اشترط عليه عدم التأجير؟ نقول نعم لم يقيد. التفتوا للمسألة، تارة وأجرك هذه الدابة على أن تركبها بنفسك، هنا تقيير مو شرط، وتارة أقول أجرك هذه الدابة بشرط أن تركبها بنفسك. خب هذا شرط أليس كذلك؟ مو أكثر من شرط. والشرط إذا تخلت أوجب الخيار فقط، عرفتم المسألة؟ بخلاف ما إذا تخلف القيد. في حال القيد قلنا المسألة مختلفة، مرة سابقا الفرق الجوهري بين القيد والشرط. خب يقول ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بإجارة المثل، يعني تصح الإجارة، لكن المؤجر الأول يعني الطرف الأول في المثال هذا له نثبت له خيار، لأنه تخلف الشرط واشترط شرطا ولم يحصل هذا الشرط، فبموجب تخلف الشرط ماذا نثبت له الخيار. يقول ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك يعني للأول في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل، يعني هذا المؤجر الأول نثبت له أمرين، نقول له أنت مخير بين أمرين. خب أنت مخير بين فسخ المعاملة وبين إمضائها. خب إن فسخت المعاملة، عفوا إن أمضيت المعاملة انتهت المسألة. خب إن فسخت المعاملة ماذا؟ إن فسخت المعاملة فتسترجع الأجرة المسماة، الأجرة المتفق عليها، وترفع للمستأجر منك الشخص الذي استأجر منك ترفع له أجرة المثل، عفوا تسترجع الأجرة المسماة و عفوا وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده. ها عفوا يقول هنا المالك مخير بين أمرين، بين فسخ المعاملة وإمضائها، مو كذي؟ خب إن أمضى المعاملة يأخذ الأجرة المسماة ولا شيء إضافي، متفقين؟ هذا إن أمضى المعاملة. خب إن فسخ المعاملة ماذا يفعل؟ يرد الأجرة المسماة إلى المستأجر ويأخذ منه أجرة المثل، تفهمون للمسألة؟ يرد الأجرة المسماة ويأخذ بدلها أجرة المثل. خب مسألة 444
له الخيار في المعاملة الأولى،
المعاملة الثانية نعم ليس له علاقة بها، المالك له الخيار بالنسبة إلى المعاملة الأولى، مو عندنا معاملتين؟ التفت معي، حصلت إجارتين، الإجارة الأولى قام بها الشخص الأول آجر على الثاني، في المعاملة الثانية الثاني آجر على الثالث. يقول السيد هنا تصح الإجارة في الفرض الأول وفي الفرض الثاني، لكن بالنسبة إلى الإجارة الأولى يثبت الخيار للمالك، المالك له الخيار في ماذا؟ بين أمرين، الخيار للمالك بين أمرين، بين إمضاء المعاملة على ما هي عليه، يبلعها باصطلاح بحارنا يبلعها ويسكت ولا شيء، هذا خيار. والخيار الثاني أن ماذا؟ أن يفسخ المعاملة. إذا فسخ المعاملة ماذا يفعل؟ يرجع الثمن إلى المستأجر ويأخذ من المستأجر شيء آخر وهو أجرة المثل. أجرة المثل قلنا قد تزيد عن الأجرة المسماة وقد تنقص عن الأجرة المسماة، هذا كررناه مرارا. خب مسألة 444، إذا استأجر الدكان مثلا مدة معينة، خب هذه المسألة الآن أنت تستأجر الدكان مني، أنا عندي دكان، يأتي الشيخ عون ويستأجر الدكان، إذا استأجر الدكان وانتهت مدة الإجارة، اتفقنا على أن الإجارة تكون سنة مثلا بألف دينار مجري. خب انتهت السنة، يجب على الشيخ هون أن يخرج من الدكان ويعيد ويرجع الدكان إليه، ولا يجوز له أن يقول أنا لن أخرج إلا بمبلغ من المال. واضح المسألة بعد، انتهت المدة اخرج من المنزل، لا يجوز لك البقاء. إذا بقيت ولو ساعة أنت غاصب، هذه هي القاعدة. أنت استأجرت المكان هذه الفترة، بعد هذه الفترة لا يجوز لك البقاء. واضح هذه المسألة؟ خب يقول إذا استأجر الدكان مثلا، خب ما تختص بالدكان حتى المنزل مثلا، قال لذلك قال مثلا تشمل الدكان المنزل. خب عادة هذه المسألة كما تأتي في الدكاكين بشكل واضح من تكملة المسألة إن شاء الله. خب إذا استأجر الدكان مثلا مدة معينة، فانتهت المدة وجب عليه إرجاع الدكان إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث. خب الآن الشيخ عون يأتي ويؤجر الدكان إلى الشيخ حسين، خب أنت لست بمالك، أنت مستأجر. أنا آجرتك يا شيخ عون هذا الدكان، خب أنت الآن تؤجر الدكان على شخص ثالث بأي حق؟ يملك المنفعة خلال هذه المدة، أما إذا انتهت المدة لا يملك شيء. قال فانتهت المدة مجري، وجب عليه إرجاع الدكان إلى المالك، ولا يجوز له إيجاره من ثالث. قلنا من ثالث يعني لثالث مجري، فوضحناها مرارا. خب ولا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك. خب إذا أنا أذنت لك في أن تؤجره لشخص ثالث، خب فلا كلام. خب نسأل هنا، هل يجوز للشيخ عون أن يقول أنا لا أخرج وأسلم الدكان إلى الشيخ حسين إلا بمبلغ؟ افترض أنا الآن آجرت الدكان على الشيخ حسين، الشيخ حسين يريد أن يستأجر الدكان بعد نهاية السنة. في السنة الأولى كان الشيخ عون هو المستأجر، الآن السنة الثانية الشيخ حسين هو الذي يريد أن يكون مستأجر. هل يجوز للشيخ عون أن يأخذ مبلغ من المال من الشيخ حسين؟ يقول كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا سرخفلية. هذا مطلب مر عندنا في كتاب الخمس إذا تتذكرون، أشرنا له في كتاب الخمس، لا بأس بالإشارة إليه هنا أيضا. السرخفلية أمر متعارف عند التجار، نحتاج نوضح السرخفلية لأننا بنحتاجها في هذه المسألة وفي التي بعدها. السرخفلية أمر متعارف بين التجار، أنا آتي أو أنت تأتي وتستأجر الدكان مني. خب عادة إذا تستأجر الدكان بعد نهاية المدة لابد أن تخرج. خب أنت من الأول تقول لي أنا سأدفع لك 10,000 دينار مثلا بحريني، 10,000 دينار بحريني في مقابل أن لا تخرجني من الدكان مؤبدا. يرحمنا ويرحمك الله، تدفع لي 10,000 دينار، تقول هكذا أستأجر منك الدكان بأجرة 50 دينار في الشهر، وسأرفع لك 10,000 دينار مقدم، هذا لك تأخذه هدية مجانا يعني في مقابل شيء. ما هو هذا الشيء؟ مو مجانا يعني في مقابل شيء، تدفع لي 10,000 دينار في مقابل أن لا أخرجك من الدكان، يكون لك حق في البقاء في الدكان ويتجدد العقد تلقائيا، الإيجار يتجدد تلقائيا، حتى لو أردت أن أخرجك في المستقبل لا يجوز لي، لا يحق لي أن أخرجك. عرفتون؟ تصير كأنك مالك لكن ترفع أجرة رمزية 50 دينار أو 20 دينار أو حتى دينارين ما يضر، تصير كالمالك. خب فلا يجوز لي أن أخرجك. وإذا أنت أردت أن تخرج تبيع هذا الحق إلى شخص آخر، عرفتون شلون؟ هذا السرخفية يعني المستأجر يدفع مبلغ إلى المؤجر في مقابل أن لا يتمكن المؤجر بعد ذلك من إخراج المستأجر. واضح؟ المؤجر لا يتمكن من إخراج المستأجر، ويكون للمستأجر حق في البقاء في المكان متى ما أراد، ولا يجوز للمؤجر إخراجه. خب، وإذا أراد المستأجر أن يخرج، هذا حق، هذا الحق له قيمة، له أن يبيع هذا الحق إلى شخص آخر. يعني الشيخ عون يبيع الحق إلى الشيخ حسين مثلا، تفهمون المسألة؟ يبيع هذا الحق إلى شخص آخر، وإذا مات أيضا يورث هذا الحق، هذا حق صار. عرفنا الآن الكيفية؟ إذن إذا اشترط المستأجر على المؤجر أن يكون له حق السرقفلية يصح. طبعا عادة السرقفلية تكون في مقابلها مبلغ من المال في الغالب، واضح؟ في الغالب تكون في مقابل مبلغ من المال، يعني ترفع لي مبلغ من المال فأعطيك هذا الحق، غالبا من هذا القبيل. خب، هنا في هذه المسألة يريد أن يقول أنه إذا انتهى عقد الإيجار بيني وبين الشيخ عون وانتهت المدة ولم يكن قد اشترط أن تكون له حق السرقفلية، فيجب عليه الخروج ولا يجوز له أخذ أي مبلغ. يقول: كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان، هذا المسمى في عرفنا بالسرقفلية، المسمى في عرفنا سرقفلية، إذا لم يشترط له ذلك. أنت يا شيخ عون لم تشترط ذلك في عقد الإيجار، فليس لك حق في أن تأخذ أموال إلا إذا رضي المالك، إلا إذا أنا رضيت قلت نعم أنا سأعطيك هذا الحق. خب، إلا إذا رضي المالك به. خب، إلى هنا المسألة واضحة مو؟ فالشيخ عون ليس له أن يمتنع عن الخروج، هذا واحد، كما ليس له أن يقول أنا أخرج في مقابل أن يدفع المستأجر الجديد مبلغ من المال، أيضا هذا ليس له. خب، وإذا مات المستأجر والحال هذه، يعني والحال أن الميت المستأجر الميت لم يكن له حق السرقفلية، والحال هذا يعني أنه لم يكن قد اشترط، يعني أن الميت لم يكن له حق السرقفلية بحطه. خب، وإذا مات المستأجر والحال هذا لم يجوز لوارثه أخذ السرقفلية أيضا، الكلام هو الكلام. توفي الشيخ عون، يأتي ورثة الشيخ عون أيضا ليس له حق السرقفلية، لأن نفس الشيخ عون لم يكن له حق السرقفلية. خب، يقول: وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجوز لوارثه أخذ السرقفلية إلا إذا رضي المالك به، إلا إذا أنا رضيت أيضا. فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت. هذه مسألة. الآن توفي الشيخ عون ولم يكن له حق السرقفلية، خب، أتى ورثته فأخذوا السرقفلية بإجازة مني، أنا أجزتهم قلت لهم أنا أسمح لكم أن تأخذ السرقفلية من أشخاص آخرين. الآن هذه السرقفلية يعني ماذا؟ هذه السرقفلية لها قيمة. الآن ورثة الشيخ عون يبيعون الدكان إلى الشيخ حسين، يبيعون حق السرقفلية إلى الشيخ حسين، فيعطيهم الشيخ حسين 10,000 دينار مثلا. يقول: هذه 10,000 دينار ليست إرثان. سيد أخوي يقول: هذه لا تعتبر إرث. إذا لا تعتبر إرث لم يجب إخراج ثلث الميت، ولا تجري عليها أحكام الإرث أصلا من جميع الجهات. يقول: فإذا أخذها الوارث برضا المالك، يعني أنا أذنت لورثة الشيخ عون أن يأخذوا السرقفلية، فأخذ السرقفلية من الشيخ حسين، هنا لم يجب إخراج ثلث للميت، لو كان الشيخ عون قال أنا أوصي بثلث أموالي إلى الفقراء، خب الآن هذه هل يجب أن يخرجوا ثلث العشرة آلاف دينار؟ نقول لا، لا يجب، لأن هذه العشرة آلاف دينار ليست بإيرث، لا تعتبر إيرث، لأنها لم يأخذوها من الميت، بل أنا الذي قلت لهم ماذا؟ خذوها. التفتتم؟ الشيخ عون عندما توفي هل كان له حق السرقفلية؟ لا، لم يكن له حق السرقفلية. بعد وفاته أنا المالك أعطيت حق السرقفلية إلى ورثة الشيخ عون، إلى ابن الشيخ عون، فهذا حق لم يرثه من أبيه، عرفت شلون؟ فلا تجري عليه أحكام الإرث، فلا يجب إخراج الثلث من الثلث. أي ثلث؟ قلنا أن الميت يصح له أن يوصي، أن يتصرف في ثلث ماله، يوصي مثلا بأن يتصدق بثلث ماله على الفقراء. خب فإذا كان الشيخ عون قد أوصى، نقول الثلث لا تخرج من العشرة آلاف دينار التي هي قيمة السرقفلية، لأن السرقفلية ليست بإرث. خب لم يجب إخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى الميت، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث، إلا إذا أنا قلت أرضى بأن تأخذ السرقفلية بشرط أن تخرج الثلث. أنا أرضى يا شيخ، أرضى يا ابن الشيخ عون بأن تأخذ السرقفلية بشرط أن تخرج ثلث السرقفلية، بس بعد بحث آخر يصير. وضحت المسألة؟ لو تحتاج توضيح إضافي.
حتى إذا كانوا الميت قبل أن يموت أخذ السرقفلية بدون شرط في العقد، لكن برضا المالك.
إذا أعطيته حق السرقفلية، إذا أعطيته حق السرقفلية صار الحق موروثا بعد.
حتى لو كان بدون شرط في العقد.
نعم. لكن إذا لم يكن بشرط لي أنا تراجع، هذا الفرق هنا، أنه لي الحق في التراجع. إذا كان شرطا في ضمن العقد ليس لي الحق في التراجع شيخنا، هذا الفرق بين الموردين، أنه إذا كان شرط في العقد، إذا كان شرط في العقد فليس لي حق في التراجع، إذا لم يكن شرط في ضمن العقد فلي حق في التراجع عنه. خب يقول إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث. خب مسألة 445 نفس المسألة السابقة الآن، لكن بفارق بسيط. خب الآن نفترض أني عندما أتاني الشيخ عون يريد أن يستأجر الدار أو يستأجر الدكان، قلت له ادفع لي 1000 دينار مثلا وأنا أعطيك حق السرقفلية، فأعطاني 1000 دينار وفي ضمن عقد الإيجار اشترطنا له حق السرقفلية، فصار له حق السرقفلية. واضح حق السرقفلية أو أعيد تبيينه؟ قلنا حق السرقفلية هو حق يتسلط فيه المستأجر على ماذا؟ على البقاء في المكان، ويتجدد العقد له تلقائيا بعد، ولورثته ايضا، وله الحق في ان يبيع هذا الحق ايضا. على اي حال هنا نقول اذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الاجارة او عقد اخر لازم ان يأخذ السرقفلية. خب اشتراط السرقفلية تارة يكون في عقد الاجارة، تقول استأجر منك الدكان بشرط أن يكون لي حق السرقفلية، هنا حق السرقفلية صار في ضمن عقد لازم، في ضمن عقد الإجارة، وتارة لا، عقد الإجارة يكون خالي، أنت تأتي وتستأجر الدكان ثم بعد ساعة تشتري مني علبة كبريت مثلا أو تشتري مني كتاب مثلا، وفي ضمن عقد البيع تشتري مني شيء، عقد بيع بعد، يعني اول شيء استاجرت الدكان مني، بعد ان استاجرت الدكان اتيت وقلت انا اشتري منك هذا الكتاب بشرط ان يكون لي حق السرقفلية في الدكان، هذا عقد آخر غير عقد الإجارة، عقد بيع، وعقد البيع عقد لازم، واشترطنا السرقفية في عقد البيع بحيث تكون السرقفية للدكان المؤجر. يقول أو في عقد آخر لازم كعقد البيع مثلا اشترط أن يأخذ السرقفية جاز له أخذها. خب إذا جاز له أخذها هناك إذا مات توفي الشيخ عون، هذا حق السرقفية ينتقل إلى ورثة الشيخ عون بعد. خب فإذا مات كان ذلك الحق موروثا لوارثه، ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصابه. يعني لو الشيخ عون قال أخرجوا ثلث أموالي، حق السرقفية من ضمن الأموال نخرج ثلثه، هذا الحق له قيمة في السوق كما سيأتي الآن، انتظر في السطرين الآتيين سنوضح هذه المسألة. خب إذا كان أوصابه، خب وإذا كان الآن وضحت المسألة إلى هنا صحيح؟ خب الآن نأتي نسأل، الآن الشيخ عون له حق في أخذ السرقفلية مجري، هذا حق السرقفلية يتغير باختلاف الزمان، في كل عام له قيمة. هذا الآن أنت من تروح دكان هنا هذا شارع صفائية، ومن هاي الشارع اللي بالقرب من الحرم كله هذه البتاكين فيها سرقفلية كلها بدون استثناء، يمكن ترفع 20 مليون فقط لحق السرقفلية، بل ربما بعض البتاكين 50 مليون حق سرقفلية، وسمعت أنها تصل إلى 100 مليون وأكثر أصلا. خب هذا الحق في كل سنة له قيمة في السوق، يقولون مثل هذا الدكان السرقفلية التي له مثلا 20 مليون أو 50 مليون لها قيمة، فأنت يا شيخ عون استأجرت مني الدكان الذي بجنب الحرم، خب هذا السرقفلية مالته كم السنة هذه 50 مليون تومان. خب الآن هذا حق السرقفلية له قيمة، قلنا يجب عليك أن تخمس في نهاية السنة هذا الحق، لأنك تملك يمكنك أن تبيع حق السرقفلية والناس تشتري، عرفت شلون؟ تطلب منهم أن يدفعوا ويستأجروا المكان بدلا منك، هذا الحق له قيمة، هذا الحق له قيمة. الآن سيأتي واضح المسألة، إذا تخمسه إذا انتهت السنة تخمس الحق، إذا السنة الثانية بقي الحق أيضا على حاله لم يتغير سعره خذ ما تخمسة، أما إذا زاد سعره تخمس الزيادة في السنة الثانية. السنة الثالثة أيضا نسأل إذا بقي السعر الأول، وإلا إذا زاد السعر أيضا تخمس الزيادة. افترض أنه في السنة الأولى كان سعر السرقفلية 1 مليون تومان، في السنة الثانية صار 1.5 مليون، في السنة الثالثة صار 2 مليون تومان. إذا في السنة الأولى تخمس 1 مليون الأول، في السنة الثانية تخمس 0.5 مليون التي أضيفت، في السنة الثالثة تخمس 0.5 مليون الثانية التي أضيفت أيضا، وهكذا. واضح المسألة كيف؟ لأن هذا حق وله قيمة هذا الحق. يقول وإذا كان للمستأجر حق في أخذ السرقفية من غيره، كما لو كان هذا في قد اشترط له في ضمن عقد الإجارة أو عقد البيع أو ما شابه ذلك، وإن لم يرضى المالك به، حتى لو أنا ما راضي ما دام قد اشترطت لك، حتى لو بعد ذلك لم أرضى لأنه شرط حصل لك بعد، كان ذلك من أرباح التجارة، حق السرقفلية من أرباح التجارة، ووجب إخراج خمسه بقيمته. نشوف قيمته كم، قيمة السرقفلية في السنة الأولى 1000 دينار مثلا، نخرج 1000 دينار، في السنة الثانية إذا بقيت القيمة على حالها لا نخمس، أما إذا زادت القيمة أيضا نخمس، خب وربما زارت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه. خب عادة قلنا أن حق السرقة فيه عادة يكون في مقابل مبلغ من المال مجدي. خب إذا كان المبلغ من المال افترض أن الشيخ عنده فعلي 1000 دينار 1000 دينار وقيمة السرقة فيه بقيت 1000 دينار، هنا لا يوجد أرباح. أما إذا كانت إذا كنت قد أخذت منه 1000 دينار في حين الآن ارتفع حق السرقفلية وصار ب2000 دينار، هنا نقول يوجد 1000 دينار ربح إضافي لك، لا بد من أن تخمس الربح الزائد. واضح المسألة؟ خب يقول وربما زادت القيمة يعني قيمة السرقفلية وربما نقصت وربما ساوت ما دفعت، يعني أنت دفعت شيء هذا حق السرقفلية قد يساوي ما دفعت وقد يزيد عن ما دفعت وقد ينقص عن ما دفعت. خب إذا تساوى أو نقص لا يجب التخميس، أما إذا زاد عن ما دفعت فيجب التخميس. أنت دفعت 1000 دينار سعر السرقفلية الآن صار 800 دينار، نقول لا يجب عليك الخمس. أو لا زال على حاله 1000 دينار لا يجب عليك الخمس إذا كان 1000 دينار مخمس. مكسين؟
الحق
أما إذا ارتفعت قيمة الحق حق السرقفلية فهنا يجب تخميس الزيادة. أي شيء؟ شلون يعني زارت القيمة في رفعها؟
يعني إذا زاد الحق يدفع
القيمة. إذا زاد الحق الحق ما يزيد، كيف يزيد الحق؟
يعني
إذا الحق هل يزيد؟ في السنة القادمة يدفع. إيه بس ما راح يدفع شيء إلى المؤجر شيء إضافي. هو المبلغ يبقى على حالة في السنة الأولى فقط يرفع إلى المالك. بقية السنوات يرفع ثمن رمزي. يعني في السنة الأولى الشيخ عون يدفع لي مثلاً 1000 دينار. بعد ذلك في كل شهر مثلاً يدفع لي دينار أو دينارين. ثمن رمزي ولا يتغير سعر السرقفلية بالنسبة إليه، يزداد ثمنها في السوق. هنا مثلا ربما هذا الدكان قبل 10 سنوات سعر السرقفلية مالته 1,000,000 تومان، الآن في هذه السنة صار 5 ملايين تومان أو 10 ملايين تومان، حق السرقفلية هذا كحق يرتفع. مو أن صاحب الدكان يدفع، لا، هو إذا أراد أن يبيع هذا الحق يبيعه بسعر أعلى. التفت الآن للمسألة؟ خب مسألة 446. خب انتهينا بعد من مسألة السرقفلية، الآن لا علاقة لنا بالسرقفلية، هذه مسألة جديدة بعد. يقول يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة. خب أنا أجرت الدكان إلى الشيخ عون، هل يجوز للشيخ عون أن يؤجر الدكان على الشيخ حسين؟ إذا لم أشترط عليه أن يستفيد من الدكان بنفسه، نعم يصح. خب الشيخ عون استأجر الدكان مني ب10 دنانير، هل يجب عليه أن يؤجر الدكان ب10 أو يجوز بأقل وبأكثر؟ واضح المسألة؟ بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة، هو استأجر الدكان ب10 فيدفع لي 10 دنانير، الآن يريد أن يؤجر الدكان إلى شخص آخر، نفس المستأجر يريد أن يؤجر الدكان إلى شخص آخر. نسأل هل يصح أن يؤجره مثلا ب20 دينار فيربح 10 دنانير في جيبه؟ يقول يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يجوز ماذا؟ أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها، يعني يجوز أن يؤجرها مثلا ب8 دنانير، هو استأجرها بكم؟ ب10 دنانير ويؤجرها بأقل، يعني ب8 دنانير مثلا، وبالمساوي بأقل وبالمساوي، يعني استأجرها ب10 يؤجرها ب10 أيضا، وكذا بالأكثر من الأكثر، يعني كان 20 دينار مثلا، استأجرها هو ب10 يؤجرها ب20 يربح 10 في جيبه، وكذا بالأكثر. بالأكثر يصح؟ يقول نعم إذا توفر أحد الشرطين. ما هو الشرطين؟ وكذا بالأكثر منه إذا كان أحد الشرطين أحدث فيها حدثا، كما لو صبغ الدكان مثلا، استأجر الدكان فصبغه أجره بسعر أعلى، واضح؟ أحدث فيها حدثا، صبغ الدكان، أو أوصل إليه الكهرباء مثلا، أو ما شابه ذلك من التعديلات، خب هنا يجوز له أن يؤجره بسعر أعلى. أو كانت الأجرة من غير جنس الإجارة، الأجرة السابقة، مفهومين؟ استأجرها مثلا بعشرة كيلوات من الحنطة، الآن يؤجرها بعشرين كيلو من الشعير أو بمئة كيلو من الشعير، أو لا استأجرها بكم؟ بعشرة دنانير بحرينية، يصح له أن يؤجرها بعشرين دينار كويتي، مع أن العشرين دينار أكثر من عشرة دنانير البحرينية، لكن هذا جنس وذاك جنس آخر. خوف. أو كانت الأجرة في العقد الثاني في الإجارة الثانية من غير جنس الأجرة السابقة، واضحة؟ خب نسأل سيد، إلى هنا المسألة واضحة. نسأل نقول خب لو كانت، لو كان الشرطين مو موجودين، يعني لم يضف شيء في الدكان، لم يصبغ الدكان ولم يفعل فيه أي شيء، والإجارة الأولى بالدنانير البحرينية بعشرة دنانير، والإجارة الثانية أيضا بالدنانير البحرينية، هل يجوز أن يؤجر بأكثر؟ يعني في الإجارة الأولى هو استأجر الدكان بعشرة دنانير، الآن في الإجارة الثانية يؤجره بعشرين دينار، يصح؟ يقول نعم يصح، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين على البيت والدار والدكان والأجير. في غير هذه الأمور الثلاثة، في غير هذه الأمور الثلاثة يصح، عفوا هذه الأمور الأربعة، عفوا البيت والدكان، البيت والدار والدكان والأجير، في غير هذه الأمور الأربعة يصح، أما في هذه الأمور الأربعة لا يصح. سيأتي توضيح الأجير بشكل أوضح إن شاء الله. فلا يجوز إجارة هذه الأمور بالأكثر إلا إذا، إذا عندنا أربعة أمور: البيت والدار. البيت والدار إحنا في عرفنا الآن مترادفين، لكن بحسب الظاهر في الزمن القديم البيت يطلق على بعض الأحيان يطلق على غرفة من الغرف أنها بيت، غرفة من الغرف يقال لها بيت. على أي حال البيت والدار، الدار يعني المنزل، والدكان والأجير، هذه الأمور الأربعة لا يصح إجارتها بالأكثر إذا لم تحدث فيها حدثا وكانت الأجرة من نفس الجنس. أما إذا اختلفت الأجرة، يعني الأجرة الأولى من جنس والأجرة الثانية من جنس آخر، فتصح الزيادة. أو أحدثت فيها حدثا، كان استأجرت المنزل وصبغته، يجوز لك أن تؤجره بسعر إضافي، ما يضر.
قيمة
الصبغة هي مو شرط، حتى لو استأجرته بدينار وصبغته بدينار وتؤجره بمئة دينار ما يضر، مو لازم تؤجره بنفس قيمة الإضافة. يقول بل يجوز أيضا الإجارة بالأكثر مع عدم الشرطين المذكورين على البيت والدار والدكان والأجير، يعني في غير هذه الأمور الأربعة. افترض عندك بستان، بستان أنا أجرت البستان على الشيخون، يجوز للشيخون أن يؤجر الدكان، أن يؤجر البستان على الشيخ حسين بسعر أعلى، لأنه مو من الأربعة، المنع ورد بالنسبة إلى الأربعة فقط. في غير الأربعة يصح، في غير الأربعة يصح. خب فلا يجوز إجارة هذه الأربعة بالأكثر إلا إذا أحدث فيها حدثا أو كانت الإجارة من جنس آخر طبعا. خب بعد ذلك يقول والأحوط، وجوبان إلحاق السفينة بها. إذا صارت خامس بعد السفينة أيضا نوع خامس، صار مو أربعة صاروا خمسة، الخامس احتياط وجوبي. والأحوط إلحاق السفينة بها على الأحوط، عفوا بها بل الأحوط، هذا الاحتياط الثاني احتياط استحبابي، بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضا. الأرض واضح آجرتك أرضي، أو الرحى، الرحى هذه التي تطحن الحبوب يديرها الثور في الزمن القديم، هذه يقال لها رحى، يربط الحبل على الثور ويمشي الثور ويحرك الرحى تطحن الحبوب. بالنسبة إلى الرحى والأرض الأحوط استحبابين، أن ماذا سيأتي بعد ذلك فتوى، لأنه قلنا احتياط استحبابي لأنه سيأتي فتوى. الأحوط استحبابا أن لا يؤجرها بالأزياد. يقول بل الأحوط إلحاق الرحى والأرض أيضا بالأمور الأربعة أو بالأمور الخمسة، وإن كان الأقوى فيهما يعني في الرحى والأرض الجواز على كراهة. إذن تبقى السفينة على الاحتياط الوجوبي، أما الرحى والأرض فهو فيهما احتياط استحبابي لأنه جاءت بعدهما فتوى. وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة. لا، البستان ليس بأرض، البستان بستان، نتكلم عن الأرض الجرداء. وأجرك هذه الأرض. مسألة 447، لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الأربعة بل السفينة أيضا على الأحوط بأكثر من الأجرة. فما خب هنا نسأل، خب لو آجرت قسما من الدكان، أنا استأجرت الدكان من مالكه بكم؟ بعشرة دنانير، فأتيت وآجرت الشيخ عون نصف الدكان، آجرت الشيخ عون نصف الدكان بكم؟ مثلا بعشرة دنانير أو بأكثر، هل يصح؟ ما آجرته الدكان كاملها، أو بأقل عفوا يصح. يقول لا يجوز أن يؤجر بعض هذه الأربعة، يعني قسما من أحد الأربعة، لا يجوز أن يؤجر بعض، يعني كتبوا قسما، أي قسما من أحد هذه الأربعة، الأربعة اللي هي قلنا البيت والدار والدكان والأجير، لا تغسلون. بل السفينة أيضا على الأحوط وجوبا كما تقدم، لا يجوز أن يؤجر بعضها بأكثر من الأجرة. كما إذا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن بعضها، سكن في نصف الدار، هل يجوز أن يؤجر البعض الآخر بأكثر من عشرة؟ لا، لا يصح. وأجر النصف الثاني من الدار بأكثر من عشرة دراهم؟ لا يصح. يقول فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم، لا يصح ذلك إلا أن يحدث فيها حدثا. وضحنا سابقا أن يحدث فيها حدثا يعني شنو؟ يصبغها أو يبنيها مثلا، أو يحدث فيها شيء جديد، يعني يجدد فيها، يرممها مثلا. خب إلا أن يحدث فيها حدثان. وأما إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال. واضح المسألة؟ يؤجرك النصف الثاني من الدار بخمسة دراهم أو بثمانية دراهم أو بتسعة دراهم، ما يضر. خب هل يصح بعشرة؟ يقول العشرة أيضا، والأقوى الجواز بالعشرة أيضا، يعني أنا استأجرت الدار بعشرة دراهم، سكنت في نصف الدار، وأجرك النصف الثاني بكم؟ بعشرة دراهم، فأصير أنا ما أدفع شيء، ساكن ببلاش، مو كذي؟ أصير أنا ساكن ببلاش. يقول والأقوى الجواز بالعشرة أيضا. واضحة؟ خب إذا استأجر، مسألة 448، إذا استأجر على عمل، خب أنا استأجرت الشيخ عون فصار أجيرا، مو قلنا عندنا أربعة أمور سابقا، البيت والدار والدكان والأجير. خب الآن أخذوا الأجير، هذا توضيح للأجير هنا. أنا استأجرت الشيخ عون ليصبغ الجدار، ما اشترط علي أن يصبغ الجدار بنفسه، يعني أنت أو أي شخص آخر ما يهم، أنا استأجرك لصبغ الجدار بعشرة دنانير، أعطيك عشرة دنانير، هل يصح لك أن تأتي إلى الشيخ حسين تقول له تعال أصبغ الجدار هذا بدينارين، فتعطيه دينارين ويصبغ الجدار، فأنت تأخذ ثمانية وتعطيه دينارين، يعني يصير له ما يصير؟ عرفت المسألة؟ يقول إذا تؤجر على عمل من غير اشتراط المباشر، أنا ما اشترط عليك أن تباشر بنفسك الصبغة ولا مع الانصراف إليها، يعني ما كان هناك شرط ولا يوجد انصراف، الانصراف واضح يعني شنو هو، ووضحنا سابقا الانصراف، يعني تارة اشترط عليك ان تباشر وتارة ما اشترط عليك باللفظ، لكن تفهم انت من كلامي اني اشترط عليك ان تباشر، صحيح ما تلفظنا لكن كان هناك انصراف الى ان تصبغ بنفسك، يعني في الكلام ما ملحوظ ان يصبغ غيره بل انت الذي تصبغ. إذا لم يكن لا اشتراط ولا انصراف يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل، واضح المسألة؟ هنا يجوز لك يا شيخ عون أن تستأجر شخصا آخر ليقوم بصبغ الجدار مثلا، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة نعم التي اتفقنا عليها، يعني أنا استأجرتك لتصبغ الجدار بعشرة دنانير، تستأجر الشيخ حسين بعشرة دنانير، ثلاثة أربع ولا ثلث يعني مجري، خب يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، يعني أنا استأجرتك بعشرة وأعطيك عشرة أنت تدفع أكثر للشيخ حسين، تدفع للشيخ حسين 15 دينار يعني تغرم من جيبك يعني ما يضر، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر، أكثر من تلك الأجرة خوب، ولا يجوز بالأقل، هل يجوز بالأقل؟ يقول لا يجوز بالأقل إلا إذا أتى الشيخ عون وصبغ ولو قسما بسيطا مثل الجدار، ربع الجدار مثلا أو أقل من ربع الجدار، صبغ قسما من الجدار ولو بسيط، هنا يجوز لك أن تؤجر تستأجر الشيخ حسين ولو بدينار ما يضر، لأنك أتيت بقسمين. يقول ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلان، خب الآن يعطينا مثال، يقول كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين، أنت أنا استأجرتك لتخيط ثوبي بدرهمين، أنت أخذت الثوب القماش يعني وفصلته يعني قطعته، ففصله يعني قطعه أو خاط منه شيئا ولو قليلا، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم، وضحت الآن المسألة؟ خب بعد ذلك يترقى السير، يقول بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة، أنت لو اشتريت الخيوط والإبرة يجوز لك أن تستأجر الشيخ حسين ليخيط الثوب بكم؟ بدرهم بعد ذلك ما يضر بأقل يعني. خب مسألة 449، إذا بالنسبة للمسألة السابقة الملاك هو هذا أساسا، إذا استأجرتك لعمل لا يجوز لك أن تستأجر غيرك للقيام به بأقل من الأجرة إلا إذا قمت ببعض العمل لقسم من العمل. نعم إذا قمت بقسم بسيط من العمل يصح أن تستأجر غيرك بأقل، أما إذا لم تقم نقول لا يصح أن تستأجر بالأقل، يجوز أن تستأجر بالمساوي أو بالأكثر. خب مسألة 449، يقول في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، أنا سلمتك الثوب يا شيخ عون لتخيط الثوب الآن أنت تريد أن تستأجر الشيخ حسين ليخيط الثوب، لا تريد أن تقوم بالخياطة بنفسك. خب خياطة الشيخ حسين للثوب تتوقف على أن يستلم الثوب منك، مو شذي؟ لابد أن يستلم الثوب. يقول في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استأجر عليه. عفوا في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير، إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استأجر عليه، جاز له أن يسلم العين أيضا. نقول إذا جاز لك أن تستأجر غيرك، قلنا أنه سابقا في المسألة السابقة قلنا قد يجوز وقد لا يجوز، مو؟ إن جاز لك أن تستأجر غيرك يا شيخ عون، يجوز لك أن تسلمه العين أيضا. جاز له أن يسلم العين إلى الأجير الثاني. النظير يعني مثل ما تقدم ذلك في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني. قلنا أنه إذا استأجرت أنت الدكان مني وأجرت الدكان على مستأجر الثاني، يجوز لك أن تسلمه الدكان، مو كذي؟ هنا أيضا نقول يجوز، نظير ما تقدم في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني. خب مسألة 450، إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة. خب أنا استأجرت الشيخ عون ليطبغ الجدار بنفسه، قبل أن يأتي بالعمل وفي لمحة بصر أتى الشيخ حسين وصبغ الجدار. كنا بعيدين عن الجدار بمسافة 100 متر، الجدار صغير مثلا، التفتوا الجدار صغير ونحن نبتعد عنه مسافة 100 متر. قلت فاستأجرت الشيخ عون ليصبغ الجدار، قبل أن يصل إلى الجدار مشى ليذهب إلى الجدار ويصبغه، قبل أن يصل إليه صبغه الشيخ حسين. خب يقول إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة، يعني بأن يأتي به بنفسه، ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل. ما مضى زمان، يعني افترض في خلال 5 دقائق صبغه، خب لا يتمكن الشيخ عون من صبغه في 5 دقائق، مو؟ قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة. وضحت المسألة؟ بطلت الإجارة، فلا يستحق الشيخ عون ولا شيء. ليش حكم ببطلان الإجارة؟ يقول إنما حكمت ببطلان الإجارة، يقول السيد الخوئي، لكشف التبرع المزبور الذي ذكرناه سابقا. مش حسين تبرع وصبغ الجدار؟ شيخ حسين أنا لم أستأجره، هو بنفسه صبغ الجدار تبرعا. خب عندما تبرع هذا التبرع يكشف عن ماذا؟ عن عدم قدرة الأجير. هل الأجير هنا خارج على صبغ الجدار؟ غير قادر. صبغ الشيخ حسين للجدار يكشف عن أن الأجير وهو الشيخ عون غير قادر على صبغ الجدار. يعني التبرع بالعبارة العلمية نقول التبرع كاشف عن عدم قدرة الأجير على العمل من الأول. واضح؟ خب فتبطل الإجارة لانتفاء موضوعها بعد، موضوع الإجارة ما موجود. يقول إذا استأجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره قبل مضي زمان يتمكن فيه الأجير من العمل بطلت الإجارة، ولم يستحق العامل ولا الأجير. هذا مطلب ثاني، يقول بطلت الإجارة ولم يستحق العامل يعني الذي قام بالعمل ولا الأجير يعني الشيخ عون، يعني لا الشيخ حسين يستحق مبلغ ولا الشيخ عون يستحق مبلغ. ليش؟ يقول العامل لا يستحق لأنه قام بالعمل تبرعا، أنا لم أمره بالصبغ. هل أمرتك يا شيخ حسين بأن تصبغ؟ خب أنت صبغت بعد، ليس عليك، ليس لك شيء. أما الشيخ عون فصحيح أني استأجرته لكن الإجارة باطلة ولم يقم بالعمل. اكتفتون الآن؟ إذن يقول ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة. كل منهما لا يستحق الأجرة. يعني قبل أن يتمكن، شوف تارة استأجر الشيخ عون ليصبغ الجدار، وكان بإمكانه أن يصبغ الجدار في الساعة الأولى ولم يصبغ الجدار في الساعة الأولى، فأتت الساعة الأولى وأتت الساعة الثانية، في الساعة الثانية أو الثالثة أنت أتيت وماذا؟ وصبغت الجدار. التفت شلون؟ هنا نقول مضى زمان يتمكن فيه من صبغ الجدار أو ما مضى؟ مضى. هنا لا نحكم ببطلان الإجارة، سيأتي إن شاء الله لا تستعجل. وضحت الآن المسألة؟ خب، يقول وكذلك هنا لا نقول ببطلان الإجارة، وإذا ما قلنا ببطلان الإجارة وش يترتب عليه؟ التفت إياي، في الساعة الأولى كان بإمكان الشيخ عون أن يصبغ الجدار، صحيح؟ هو لم يصبغ الجدار في الساعة الأولى. أنت في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة أو في الرابعة أتيت وصبغت الجدار. عندما صبغت الجدار أنت الإجارة الأولى لم تبطل، الإجارة الأولى صحيحة. غاية الأمر الشيخ عون يستحق الأجرة المسماة، وأنا أستحق عليه ماذا؟ أجرة المثل. خب هذا في ما شطط، أنا ما حبيت أرخل بس سألتم أنا بعد ما يصير ما أجاوب. يقول وكذلك إذا استأجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة. أنا استأجرت الشيخ عون ليصبغ الجدار، استأجرت الشيخ عون ليصبغ الجدار، ما اشترط عليه أن يصبغ الجدار بنفسه، قلت أنت بتصبغه أو أي شخص آخر ما يهم، أنا أريد الجدار يكون مصبوغ بأي كيفية، إذا صبغ الجدار أنا أعطيك الأجرة. إذا صبغت الجدار أنت أو أمرت شخصا بصبغ الجدار أنا أعطيك الأجرة، ما يهم، ما اشترط عليك أن تباشر الصبغ بنفسك. ها يقول وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع، أتى الشيخ حسين وصبغ الجدار من غير أن يقصد التبرع عن الشيخ عون، شاف الجدار مو مصبوغ فصبغه، نقول أيضا الإجارة تبطل والشيخ عون لا يستحق ولا فلس. ليش؟ لأن الشيخ حسين صبغ الجدار ولم يقصد التبرع عن الشيخ عون. خب لو قصد أن يتبرع عن الشيخ عون، يعني الشيخ حسين علم بأني استأجرت الشيخ عون لصبغ الجدار فقام وصبغ الجدار تبرعا عن الشيخ عون، يريد يريح الشيخ عون يقول له أنت استريح لا تزعل، فصبغ الجدار نيابة عن الشيخ عون تبرعا عن الشيخ عون. يقول ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه، هنا تبطل الإجارة. خب هنا ما نفرق بعد مضي زمن أو قبل مضي زمن لا فرق. وأما إذا فعله بقصد التبرع، إذا الشيخ حسين تارة يصبغ الجدار قاصدا لم بدون أن يقصد التبرع عن الشيخ عون، وتارة يقصد الجدار يصبغ الجدار قاصدا التبرع عن الشيخ عون. يقول وأما إذا فعل العمل، فعله يعني صبغ الجدار مثلا بقصد التبرع عن الأجير، كان أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة. إذا عندنا حالتين، حال أن يكون صبغك للجدار يا شيخ حسين تبرعا عن الشيخ عون، هنا نقول الشيخ عون يستحق الأجرة، وتارة لا يكون تبرع فلا يستحق الأجرة. يقول وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه، يعني هذا الغير فعل العمل بدون أن يقصد التبرع عن الأجير، فإنه في هذه الحالة تبطل الإجارة. فاصلة. وأما إذا فعله المتبرع بقصد التبرع عن الأجير، كان أداء للعمل، كان هذا الفعل أداء للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة. وضحت المسألة؟ خوب. مسألة 451 إجارة الأجير على قسمين، بعد الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.